إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد أجرى بحكمته من الحوادث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مدرسة للمؤمنين وعبرا للمتقين، يزيد الله به الذين آمنوا إيمانا كما يطبع الله به على قلوب الكافرين. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم لما أمر بالصلاة في مكة يتوجه إلى بيت المقدس، هكذا أمره الله عز وجل. وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى عند الكعبة جعل القبلة بينه وبين بيت المقدس، جعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس ليستقبل القبلتين جميعا، قبلة كان يتمناها وهي الكعبة، وقبلة هي التي أمر بها في مكة في ذلك الوقت أن يستقبل بيت المقدس، وهي قبلة عدد كبير من الأنبياء من قبله. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بقي في المدينة 16 أو 17 شهراً يستقبل بيت المقدس، ولكن بمشقة على نفسه، لأنه في المدينة لا يمكن أن يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فلابد أن يتوجه شمالاً إلى بيت المقدس، وقبلة أبيه إبراهيم وراء ظهره جنوباً. ثم أنزل الله تعالى تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وصارت في ذلك أحداث. فقال الله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. اليهود في المدينة كانوا مسرورين جداً في بداية الأمر بأن محمداً صلى الله عليه وسلم يستقبل قبلتهم، ولما نزل الأمر باستقبال الكعبة تضايق اليهود من ذلك تضايقاً شديداً. فهذه إحدى حلقات سلسلة المخالفة التي بدأت تنزل بالوحي افتراقاً عن أهل الكتاب، المخالفة حتى في صيام عاشوراء، المخالفة في الصلاة بالنعال، المخالفة في صبغ الشيب، المخالفة والمخالفة. ثم جاءت قاصمة الظهر لليهود بمخالفة قبلتهم، فجعلوا يثيرون الشبهات بين المسلمين ويقولون: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، لماذا هذا التغيير؟ فجاء الجواب حاسما: قل لله المشرق والمغرب، أليست الجهات ملكا لله؟ الشرق والغرب والشمال والجنوب لله الواحد الديان، فهو يوجه عباده كيفما يشاء، والعباد مطيعون مختبرون، العباد عليهم التوجه حيثما وجههم. يا أيها اليهود، لا تقولوا لماذا أنتم سفهاء، لأن لله المشرق والمغرب، يوجه عباده حيث يشاء، وعليهم الامتثال والطاعة، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال تعالى: مبينا فضل الصحابة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كل مؤمن في هذه الأمة يدخل فيها عدولا خيارا ثقاتا لتكونوا شهداء على الناس. يوم القيامة سيؤتى بالأنبياء وأممهم ويقال لنوح هل بلغت؟ فيقول نعم. فيقال لقوم هل بلغكم؟ فيحاولون الإنكار ويقولون ما بلغنا، لأنهم لو أقروا يعلمون إلى أين سيذهب بهم. فيقال لنوح من يشهد لك أنك بلغت؟ فيقول محمد وأمته. فيؤتى بنا فنشهد لنوح أنه بلغ. يؤتى كذلك بهود عليه السلام، يقال هل بلغت عادا؟ فيقول نعم. فيقال لعاد هل بلغكم؟ فيقولون لا. فيقال لهود من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته. فيؤتى بنا فنشهد أن هودا بلغ عادا. ويؤتى بصالح عليه السلام فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم. فيقال لثمود قومه هل بلغكم؟ فيقولون لا. فيقال من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته. فيؤتى بنا فنشهد لصالح عليه السلام أنه بلغ ثمود. كيف نشهد ونحن لم نحضر؟ كيف نشهد ونحن لم نرى؟ نشهد بإخبار الله تعالى لنا في القرآن، ومن أصدق من الله قيل أن صالح بلغ ثمودا، وأن هودا بلغ عادا، وأن نوحا بلغ قومه، وهكذا لجميع الأنبياء لتكونوا شهداء على الناس. فانظروا إلى خيرية هذه الأمة. يا أيها اليهود وغيرهم، هذه أمة وسط خيار عدول، آخر الأمم وأفضل الأمم. المؤمنون فيهم شهداء على جميع الأمم، ويشهدون لجميع الأنبياء، بل شهادة مؤمنين في المفارقين للدنيا تحسب عند رب العالمين. مر على النبي عليه الصلاة والسلام بجنازة فأثنى الصحابة عليها خيرا، قال وجبت. مر بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، قال وجبت. قالوا يا رسول الله وما وجبت؟ فأخبرهم أن الذي أثنوا عليه خيرا في الجنة، وأن الذي أثنوا عليه شرا في النار، أنتم شهداء الله في أرضه. إذن شهادة المؤمنين مقبولة عند رب العالمين، حتى قال العلماء: وقد يكون الإنسان بين الناس صاحب سيرة حسنة في عبادته، في أخلاقه، في تعامله، وعنده بعض المعاصي الخفية لا يدرون عنها، لكنه إنسان مسلم صاحب دين، إنما عنده أشياء خفية لا يدرون عنها. فإذا مات انطلقت ألسن المؤمنين المتقين المتدينين، وليس الفاجرين الفاسقين المغنين الممثلين اللاعبين، وإنما ألسن المؤمنين تنطلق بالشهادة للميت أنه من أهل الخير، فينفعه الله بشهادتهم فيغفر له ما كان يسر من المعصية، لأن إخوانه المؤمنين شهدوا له بالخير، لتكونوا شهداء على الناس في الدنيا وفي الآخرة. الشهادة عند الله عظيمة. ويكون الرسول عليكم شهيدا في الآخرة، يشهد أنه بلغنا، يشهد علينا بأعمالنا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما جعلنا التحويل من بيت المقدس إلى الكعبة إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، لأن ناسا من المنافقين انتكسوا لأن ناسا من ضعاف الإيمان قالوا: ما هذا التحويل؟ قال بعض العلماء: هذه أول حادثة نسخ حصلت في الإسلام، التحويل، تحويل القبلة، والناس غير متعودين على نسخ الأحكام وإصدار حكم جديد ينسخ حكما قبله والتغيير في الأحكام، ولذلك زل من زل. وأما المؤمنون سلموا واستسلموا، لأن الذي أنزل الحكم الأول هو الذي أنزل الحكم الثاني، الذي أنزل الحكم الثاني هو الذي أنزل الحكم الأول، وهو حكيم عليم خبير، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ وهكذا كانت ابتلاء واختبارا سقط فيه اليهود والمنافقون وضعاف الإيمان، ونجح فيه المؤمنون. ولذلك قال الله عز وجل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، أي وتحويلها، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، فيرفض التحول ويتشكك ويقول: ما هذا؟ ولماذا هذا التغيير؟ قال تعالى: وإن كانت قضية تحويل القبلة هذه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. شاقة، صعبة، ناس ساروا كم سنة على القبلة الأولى؟ أكثر من 14 عاما. كانوا في مكة 13 عاما، وفي المدينة سنة وأشهر، ثم يغير الأمر فجأة، قبلة تعودوا عليها سنوات طويلة، يغيرون الاتجاه من الشمال إلى الجنوب. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وهكذا عندما يعلم المسلم بالحكم في أي قضية يستسلم، وتكون شاقة ربما عليه في البداية، لكنه لاستسلامه يسهلها الله عليه. أي قضية لو قيل له: هذا حرام، هذا حكمه واجب، هذا كذا، فإنه يستسلم، وإن كان غير متعود عليها. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، أي قضية يا عباد الله؟ لو قال لك إنسان: أنا غير متعود على إطلاق لحيتي وقد علمت حكمها، فنقول: سيسهلها الله عليك، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. أنا غير متعود على صلاة الفجر وقد علمت حكمها، نقول: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، فسيسهلها الله عليهم. ولما نزل تحويل القبلة وكان اليهود يريدون إفشال القضية والتشكيك وإحزان المسلمين بأي طريقة، وكان من أساليبهم الخبيثة أنهم قالوا بين المسلمين: إذن إخوانكم الذين توجهوا للقبلة الأولى وماتوا قبل القبلة الثانية ذهبت صلاتهم هباء منثورا. أقرباؤهم المسلمون حزنوا: هل صحيح أن صلاة إخواننا وآبائنا وأقربائنا قد ذهبت أدراج الرياح لأنهم ماتوا قبل تحويل القبلة كما يقول اليهود؟ ولأن الله يعالج نفوس المؤمنين ولا يذر هؤلاء في المشقة لأنه رؤوف رحيم، أنزل في هذه الآية الجواب: وما كان الله ليضيع إيمانكم. سمى الصلاة إيمانا دليلا على دخول الأعمال في الإيمان، وأن الإيمان ليس فقط في القلب وليس فقط نطق باللسان، وإنما هو عمل بالأركان. فقال: وما كان الله ليضيع إيمانكم. بحسب روايات أسباب النزول جاءت ردا على اليهود الذين قالوا ذهبت صلاة الذين ماتوا قبل التحويل، فقال الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، إنها محفوظة عنده. الله أرأف وأرحم من أن يضيع صلاتهم بشيء لا يد لهم فيه، فإن الأجل من الله. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن تتحول القبلة من بيت المقدس وهي قبلة اليهود، وقد صار معهم في المدينة في هذا الجو الجديد والبيئة الجديدة، ويريد مخالفتهم، ومن المصلحة الآن أن يخالفهم، وكان في مكة يخالف المشركين ويوافق أهل الكتاب لأنهم أقرب إليه من المشركين. لما صار في المدينة الآن من المصلحة مخالفة اليهود بالذات، وقبلة أبيه إبراهيم التي بناها، والمشركون صاروا يقولون تأتي الرسائل من مكة يخالف قبلة أبيه، يزعم أنه على نهج أبيه إبراهيم ويتخذ قبلته وراءه ظهرية. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقلب نظره في السماء في غاية الأدب مع ربه، لا يقول اللهم غير القبلة، اللهم اجعل وجهنا لمكة. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ليتقدم على ربه، لكن كان يتمنى في النفس ويقلب وجهه في السماء، يتمنى أن تنزل آيات فيها التغيير. والله يحب عبده محمدا صلى الله عليه وسلم، فيقول له بهذا الكلام الجميل الجليل: قد نرى تقلب وجهك في السماء. نحن مطلعون، نحن نرى ماذا تفعل. قد نرى تقلب وجهك في السماء وأنت تتمنى وتنتظر، وقد جئناك الآن بما يحقق أمنيتك. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فقد جاء الفرج الآن. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. انصرف الآن إلى مكة، إلى الكعبة، ترضاها، فيها مخالفة لأعدائك اليهود وموافقة لأبيك إبراهيم، وإسكاتا للمشركين بمكة، وإرعابا لليهود في المدينة. توقيت عظيم، الآن هذه هي اللحظة المناسبة. الآن: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم يا أيها المسلمون في كل عصر ومصر، وحيثما كنتم في الجو أو في البحر أو في البر، حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هل تعلمون ماذا حدث يا عباد الله لما نزلت هذه الآية؟ لما صلى الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي، انطلق بعد الصلاة منطلق، فوصل إلى مسجد قباء وهم يصلون صلاة العصر. الإمام يصلي في الجدار إلى الشام شمالا، وخلفه النساء خلف الرجال والصبيان. إمام المسلمين في قباء في صلاة العصر يصلي إلى الشمال إلى الشام، وخلفه صفوف المصلين من الرجال والصبيان والنساء كما جاء في مجموع الروايات. هذه القبلة في الجدار، فيأتي من صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى القبلة الجديدة ليجدهم وهم راكعون إلى القبلة القديمة. فيقول رافعا صوته والمسلمون يبلغون العلم ولا يكتمونه ويستعجلون في إخبار إخوانهم في الجديد بالجديد أولا بأول، يقول أشهد بالله العظيم أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة والجماعة راكعون، وعند جدار المسجد الأمامي إلى القبلة، وخلف الإمام صفوف من الرجال والنساء والصبيان. فماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا؟ ولو كنا نحن مكانهم يا ترى ماذا سنفعل؟ هل قالوا لابد أن نتأكد؟ هل قالوا ننتهي من الصلاة ثم نفكر ماذا نفعل؟ هل حدثت لخبطة؟ هل حدثت فوضى؟ أبدا. تقول الروايات فاستداروا كما هم جهة الكعبة. كيف استداروا؟ الآن الجدار في الشمال، هذه قبلة المسجد، والإمام خلفه مباشرة خلف الجدار، ووراءه الصفوف، وصارت القبلة إلى الجنوب، وهم راكعون في وضع الركوع. مشى الإمام إلى الجدار الآخر واستقبل القبلة الجديدة، وتحولت صفوف الرجال وراءه بكل انتظام، والصبيان والنساء ما تغير الترتيب، ولا تقدموا على الإمام، ولا تقدم الرجال النساء على الرجال، وصاروا في جهة القبلة الجديدة وهم راكعون. لو حدث هذا فينا اليوم، أي فوضى هي التي ستكون في المسجد والصفوف والناس؟ وربما لو تدربوا عليها 20 مرة أخطأوا أيضا. تحول المسلمون لمجرد الإتيان بالخبر من الثقة، خبر الواحد الثقة مقبول، والتنفيذ بعد العلم مأمور به ومطلوب، وفورا بناء على فقه وعلم دقيق. صحابة، صحابة، هذا الفرق، هذا الفرق. صحابة، القبلة إلى جهة معاكسة وهم راكعون، والترتيب رجال ونساء لا بد أن يحافظ عليه، والإمام أمام والمأمومون خلف، ويتم ذلك كله بكل فقه ويسر، ويتم التحول. أي طاعة هذه التي جعلتهم يفعلون ذلك؟ أي مسارعة في تنفيذ الأوامر الإلهية التي جعلتهم يقومون بذلك؟ أي فقه جعلهم على هذا الترتيب؟ أي حكمة في إجراء هذا الأمر؟ إنهم صحابة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نقل العلم وشهد بالله العظيم على هذا الأمر الكبير، وهكذا حصل التلقي للتنفيذ في نفوسهم، فصار الامتثال مباشرة لأنه استقر في نفوسهم. نزول أمر يعني تنفيذ، امتثال وتنفيذ، استسلام وعمل، وليس الدين للثقافة، ليست المعلومات الدينية لمجرد الثقافة، وإنما للتنفيذ الفوري فورا. وهكذا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. وهذه قضية عجيبة، أن اليهود والنصارى، أن أهل الكتاب يعلمون أن تحويل القبلة هي الحق من ربهم، يعني مكتوب عندهم في كتبهم كما قال المفسرون أنه محمد صلى الله عليه وسلم، أو القرآن، أو الأمر بتحويل القبلة، وهذا هو الظاهر من السياق، لأن السياق على تحويل القبلة، فالعجيب أنه مكتوب عندهم في كتبهم أن المسلمين سيتحولون من بيت المقدس إلى مكة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون من الإنكار والتكذيب والتشكيك بين المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وارزقنا الامتثال لشرعك المبين، إنك أنت الرحمن الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأوسعوا لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، أشهد أنه الحي القيوم العليم الحكيم، وأشهد أن محمد رسول الله، الرحمة المهداة والبشير والنذير وحامل لواء الحمد يوم الدين، وصاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود والحوض الشافع المشفع يوم الدين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وخلفائه وأزواجه وذريته الطيبين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، يا أيها الذين تقولون بالتقارب مع اليهود والنصارى والالتقاء مع اليهود والنصارى والعوامل المشتركة بين الأديان ومؤتمرات التقريب بين الإسلام والنصرانية واليهودية، اسمع هذه الآية: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية وكل إثبات وكل دليل ما تبعوا قبلتك، لا فائدة، وما أنت بتابع قبلتهم، بطبيعة الحال أنت على وحي، كيف تغير؟ وما بعضهم بتابع قبلة بعض، الخلافات بينهم هم أنفسهم موجودة، النصارى يتوجهون شرقا واليهود إلى بيت المقدس والمسلمون إلى مكة، لا التقاء إطلاقا، ولا تؤملون في هذا. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، هذا يخاطب به أحب الخلق إليه. فما هو الحال مع هؤلاء الذين يريدون اليوم أن نمد الجسور مع اليهود والنصارى وأن نلتقي على قواسم مشتركة؟ القبلة، القبلة العنوان العظيم، توجه الاتجاه في العبادة مختلف تماما. ثم هؤلاء يعرفون الحق وينكرونه، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. كيف الواحد يعرف ابنه؟ واختير الابن الذكر وليس الأنثى في التعبير، لأنه يعرفه تماما ويتفرس فيه ويحمله كثيرا، أعرف به وألصق كما يعرفون أبناءهم. كيف يعرفون أبناءهم؟ كذلك هؤلاء الأحبار والرهبان يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم. وإن فريقا منهم، وهذا العدل في القرآن مع المخالفين، قال فريقا منهم، يوجد قلة كعبد الله بن سلام والنجاشي استجابوا، وإن فريقا منهم من الأحبار والرهبان ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الشاكين. ولكل وجهة هو موليها، لكل أصحاب دين قبلة يتوجهون إليها، ولكل وجهة هو موليها، حتى في الصناعات يولي هذا للنجارة وهذا للتجارة، هذا للحدادة وهذا للبيع والشراء، مهن مختلفة، ولكل وجهة هو موليها. حتى في عالم الدين منهم من ولاه لطلب العلم، ومنهم من ولاه لإنكار المنكر، ومنهم من ولاه للدعوة، ومنهم من ولاه للجهاد، ومنهم من ولاه لأعمال الإغاثة والبر وإعانة المحتاجين، ولكل وجهة هو موليها. لكن ما هو المهم؟ فاستبقوا الخيرات، تنافسوا فيها، سارعوا إليها. لماذا؟ أينما تكونوا يأتي بكم الله، لأن هناك يوم الدين آت لا ريب فيه، سيجمعكم الله ولو كنتم في بطون السباع والطير والسمك. أينما تكونوا يأتي بكم الله، إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. من أي مدينة، من أي بلد، من أي مكان، من أي منزل في سفر أو حضر، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني في الصلاة. وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. الحق الذي لا مرية فيه، فتأكد واعمل. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ثلاث تأكيدات، ثلاث أوامر مؤكدة لهذه القضية، التوجه إلى المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لئلا يكون للناس عليكم حجة، وحتى لا يقول المشركون لماذا ترك قبلة أبيه، تولى الآن إلى مكة، توجه إليها، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، الذين لا فائدة مهما أعطوا من الآيات ورأوا من البراهين والأحكام، فلا تخشوهم واخشوني. إذن لا يهولنكم يا أيها المسلمون الشبهات التي يثيرها الأعداء. قالها في معرض الشبهات، لا تخشوهم واخشوني، لأن بعض الناس يخشون من كلام الأعداء. كلام الأعداء عندهم أكبر حجما من كلام رب العالمين، يقيمون لكلام الأعداء وزنا أكثر من القرآن والسنة، يخافون من كلام الأعداء. تقضهم كلمات، تقض مضاجعهم كلمات الأعداء. فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. وهكذا كانت هذه الآيات العظيمة التي تبين كيف تعامل المسلمون مع هذه القضية، وكيف هداهم الله وثبتهم، وكيف كان نسخ الحكم في الإسلام، وكيف كان التسليم والاستسلام، وكيف أن الكفر إذا كان عن معاندة فلا ينفع معه شيء، إذ لو كان لجهل لربما رجي بزوال الجهل بالعلم أن يحصل تغير، لكن المعاند لا فائدة. ورأينا الانقياد للحق إذا ظهرت دلائله، وكيف أن التشبه بالأعداء حرام، واتباع اليهود والنصارى حرام، وأن الله لا يؤاخذ الناس إلا بعد قيام الحج عليهم، وما ذنب الذين ماتوا ولم يعلموا بتغيير القبلة. وكذلك رأينا ذلك العدل في آيات الله عز وجل، وأن المسلم لا يتشكك بعد إذ جاءه الهدى من الله. ورأينا الأمر بالمسارعة في الخيرات، وقدرة الله على البعث والنشور، وجمع العباد من أي مكان كانوا. وينظر المسلم إلى الكعبة ليتذكر هذه الآيات التي نزلت وما فيها من الحكم العظيمة والفوائد الكبيرة، وأن الله ليس بغافل عما نعمل من العبادات، فسيثيب المستحق للخير عليها. وتتأكد حرمة هذا المسجد الحرام، وهذه القبلة التي تعظم بالتوجه إليها من أي مكان كان الإنسان، وأنه لو لم يقدر على التوجه فهو معذور، كما لو أنه كان في حال المسايفة والالتحام بالأعداء والضرب بالسلاح فلا يقدر على التوجه إلى القبلة وقد حان وقت الصلاة، فهو يناور العدو ويتقي ضربته ويضربه ويدور حوله، والمعركة طويلة ووقت الصلاة سيمضي، فكيف يصلي؟ على حسب حاله. لو كان مقيداً موثقاً موثقاً سيصلي على حسب حاله، لو كان على سرير المستشفى مربوطاً معلقةً رجله سيصلي على حسب حاله، لو كان هارباً أو مطارداً للعدو سيصلي على حسب حاله، لو لم يعرف جهة القبلة في الليل وفي السفر للغيم والظلمة اشتبهت عليه القبلة سيجتهد ويصلي إذا كان يجوز له الاجتهاد، لم يوجد أحد يسأله، لا يعرف أحد حوله القبلة، سيجتهد ويصلي، وصلاته صحيحة ولو تبين أنها إلى غير القبلة، لأنه مجتهد مأجور عمل بحسب حاله وبوسعه. عباد الله، هكذا نرى ذلك النبي الكريم وما فعل من أجل دينه العظيم، وحال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين قدموا لنا المثل والقدوة في تنفيذ أمر الله عز وجل. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اجعلنا من المتسابقين في الخيرات، اللهم اجعلنا عند نعمائك من الشاكرين وعند الضراء من الصابرين، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وانشر رحمتك علينا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.